إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله ربي عليه وعلى آله وصحبه تسليما. ثم أما بعد، شرعنا في المرة السابقة في الكلام على الآيات التي تخاطب بني إسرائيل وتذكرهم بنعمة الله عز وجل عليهم وتذكرهم بالعهود والمواثيق التي أخذها الله عز وجل عليهم في كتبه السابقة أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. وذكرنا أن كثير من أهل الكتاب من علمائهم كانوا يعلمون صفة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنعهم من الإيمان به الكبر وحب الدنيا وأنهم في أموال ورياسة ونحو ذلك قد يفقدوها إذا ما هم آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ودعوا أقوامهم إلى الإيمان به، ولذا فقد أعلنوا كفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم كما أنهم دعوا الناس إلى الكفر به، ولكن ربما في أحيان محدودة إذا ما آمن رجل من قرابتهم فإنهم كانوا ينصحونه بالبقاء على إيمانه ويقولون له أن هذا نبي حق، ويعني لما جبل الله الخلق عليه من محبة ذوي رحمهم ونحو ذلك، وهو منعه من الإيمان شهوة أكبر فيما يظن، بالإضافة إلى ما لبس الشيطان عليه من أنه لن تمسهم النار إلا أياما معدودات، فكانوا يعلمون أنهم قد كفروا بالنبي الحق، ولكن كانوا يمنون أنفسهم بأن عذابهم سوف يكون يسير، فهذا في خفة أنفسهم، وكان لابد من الدعوة إلى الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم ليظل لهم أتباع، وإلا فماذا يستفيدون من هذه الرياسة إن كانوا سيأمرون أتباعهم أن يكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم. لكن ربما يصدر منهم في بعض الأحيان نصيحة لبعض أقاربهم أو خاصتهم بأن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وقد حصل هذا من أحد جيران النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض غلام يهودي كان جارا له، فعاده النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أسلم أسلم أسلم، فدعاه إلى الإسلام، والغلام ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وينظر إلى أبيه، فقال له أبوه أطع أبا القاسم، فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم مات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحب، مع أن هذا الأب يعني بقي على كفره والعياذ بالله. ويعني من نافلة القول أن نشير إلى أن هذا الحديث مما يستدل به أهل الباطل على جواز زيارة المشركين على سبيل المودة والمحبة، وهذا مما نفى الله عز وجل الإيمان عن صاحبه، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، ولكن هذه كانت زيارة بغرض الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ولا بأس أن يستثمر مرض مثلا كافر في أن يعوده، بل لو قدم له معروفا من أنواع البر العامة كيعني إطعام الجائع ونجدة الغريق أو مواساة المكروب ونحو ذلك، واستثمر ذلك في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى على أن يكون الدعوة أمر حقيقي وواقع، ليس أن الإنسان يواد من حد الله ورسوله طوال عمره يقول أؤلف قلوبهم للإسلام، واقع الأمر أن الكلام يفهم منه بل أحيانا يصل إلى التصريح بأنهم على الحق والعدل، لا فكيف يقال أنه يؤلف قلوبهم للإسلام بينما هو يفتنهم فوق فتنتهم حينما يعني يشعرهم بأنه لا فرق، بل البعض قد يصل إلى التصريح كذلك والعياذ بالله. الحاصل أنه كان هناك من اليهود من يأمر قرابته بأن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولذا فضحهم الله عز وجل، كان هذا في السر، فبين لهم أن هذا نوع من يعني أنهم يكتمون الحق ولا يعني يظهرونه. فقال تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. فهاتين الآيتين تتمة للحوار للخطاب الذي خاطب الله به بني إسرائيل وذكرهم بنعمته عليهم وأمرهم بأن يوفوا بعهد الله عليهم بأن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، ثم عاب عليهم أنهم يأمرون بعض الناس بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم بينما هم في خاصة أنفسهم كافرون. يقول الشيخ الجزائري حفظه الله شرح الكلمة: البر، البر لفظ جامع لكل خير، والمراد هنا الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم والدخول في الإسلام. هنا مسألة بتمر معنا كتير في التفسير، وذكرنا ذكرناها قبل ذلك أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني هي الآية دي نزلت بسبب أن اليهود كانوا يأمرون بعض قرابتهم أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. كان ممكن الآية تنزل: أنتم تأمرون قرابتكم بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وأنتم كافرون به، هل يليق هذا مثلا؟ ولكن الله عز وجل عدل عن هذا اللفظ الخاص أنه يتكلم على اليهود دول وعلى إلى هذه الطاعة بعينها إلى لفظ عام: أتأمرون الناس بالبر، بلفظ البر بصفة عامة ليشمل كل أنواع البر. فهذا يعني السبب نزوله هو يعني ما كان من اليهود، ولكن اللفظ أعم من ذلك، اللفظ الذي نزلت به الآية أعم من ذلك. هنا عندنا أحيانا يكون الواقعة تحصل وينظر لفظ عام فنقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وممكن كمان يكون اللفظ خاص ولكنه معلل، فيبقى أينما وجدت هذه العلة أيضا وجد إيه حكمها، أينما وجد هذه العلة وجد حكمها. هذا لذلك يكون هناك فائدة من ذكر القصص في القرآن ومن ذكر يعني ما حصل من الأمم السابقة ونحو ذلك. فهنا البر لفظ عام يشمل كل الخير، والذي عني به هنا والذي من أجله نزلت هذه الآية والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. وتنسون أنفسكم، النسيان مقابل الذكر، وقد يكون مقابل الترك، وهذا هو المراد هنا، إن الترك عمدا يسمى نسيانا، الترك عمدا يسمى نسيانا، ويطلق على أن يكون سهوا وهو الأشهر، ولكن المراد به هنا الترك، لأنه هو يعني هم ما نسوا بمعنى أنهم ذهلوا أو لم يتذكروا، وإنما أهملوا أنفسهم، أهملوا شأن إيمانهم. وقد يسمى ترك العمد إذا كان ناتجا عن إهمال أي يسمى نسيانا، فهذا فيه يعني تبكيت لهم من أنهم أهملوا أنفسهم وظلموا أنفسهم حينما تركوا الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. وأنتم تتلون الكتاب، تلاوة الكتاب قراءته، التلاوة هي الاتباع، اللي تلا الشيء اتبعه، وذلك تسمى القراءة تلاوة لأنه بيتبع المكتوب أمامه، وكذا الالتزام بما في الكتاب يسمى تلاوة، ولكن المقصود به هنا القراءة، أي وأنتم تقرؤون الكتاب. يقول تلاوة الكتاب قراءته، والكتاب هنا التوراة التي بأيدي اليهود. كما ذكرنا أن الأمم السابقة استأثرت طائفة منها بعلم الكتاب، هم الذين يكتبون، ومن ثم لما فتت هذه الطائفة وتواطؤوا على التحريف حرفوا. ولذلك تجد دائما القرآن يخاطب هذه الطائفة التي استأثرت بعلم الكتاب ألا تكتمه عن سائر الخلق، فيكون هؤلاء الذين يتلون الكتاب يعني أشد وعيدا وأشد ظلما من غيرهم. وأن أفلا تعقلون، يقول العقل قوة باطنة يميز بها المرء بين النافع والضار والصالح والفاسد. واستعينوا، الاستعانة طلب العون للقدرة على القوة والعمل. واستعينوا بالصبر، يقول الصبر حبس النفس على ما تكره. ثم يقول ومواطن الصبر ثلاثة: صبر على الطاعة فلا تفارق، وصبر عن المعصية فلا ترتكب، وصبر على المصائب فلا يجزع منها ولا يتسخط، ولكن يصبر ويسترجع، أي يقول إن لله وإن إليه راجعون. دي متعلقات الصبر، وأعلاها هي الصبر على الطاعة، ثم الصبر على المعصية، ثم الصبر على أقدار الله المؤلمة. وقد يقال إن الصبر المقصود به هنا الصوم، والصوم نصف الصبر، وقد يسمى عبادة الصوم قد تسمى عبادة الصبر، فقد يقال أن المراد به الصوم، وقد يراد أن المراد به عموم الصبر ومنه الصوم. يقول الخشوع: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الخشوع حضور القلب وسكون الجوارح، والمراد هنا الخضوع لله والطاعة لأمره ونهيه. الذين يظنون، يقول يظنون يوقنون. ثم يقول يطلق الظن ويراد به اليقين، لا الظن المقابل للشك، أفاده ابن جرير في تفسيره، وأورد أن الظن من أسماء الأضداد، فيطلق على الشك واليقين كإطلاق السدفة على الضياء والظلمة. في ألفاظ في اللغة بتطلق على الشيء وعلى ضده في نفس الوقت، ويفرق بالقرائن حسب الصياغ، يعني اللفظ نفسه ممكن يجي بمعنى زي ما هو بيقول مثلا لفظ الصدفة في اللغة يجي بمعنى الظلام ويجي بمعنى الضوء، يجي بمعنى الشيء وبمعنى ضد. فلفظ الظن يجي بمعنى الشك، وده الشائع فيه، سواء يعني ان هو يكون درجات او يجي بمعنى ان هو دون اليقين، يبقى على درجات، فالظن درجات اعلاها اليقين، وده نادر يستخدم بهذا الايه المعنى. المفروض ان الظن ضد الايه ضد اليقين، بس ساعات يجي بمعنى اليقين، وساعات يجي ظن راجح، وساعات يجي ظن مرجوح، ده اللي اسمه ايه الشك، وساعات يجي ظن مستوي الطرفين يبقى هو الشك، وظن مرجوح اللي هو الوهم. المهم كلمة ظن دي تستخدم بمعاني كثيرة جدا، تستخدم بمعنى اليقين وبمعنى ضد اليقين، وضد اليقين ده على درجات، ظن راجح وظن مستوي الطرفين وظن مرجوح، فتبقى بمعنى الشك وبمعنى الوهم. يظنون هنا بمعنى يوقنون، ودي جاءت في الكتاب والسنة في بعض المواطن لاستخدام كلمة ظن بمعنى كلمة اليقين، كما في الحديث أن الله عز وجل يأتي بملك من ملوك الدنيا يقول له: ألم أخلقك وأرزقك وأزوجك وأجعلك ترأس وتربع، أظننت أنك ملاقي، هل اعتقدت، هل تيقن أنك ملاقي؟ فيقول لا يا رب. فهنا يظنون بمعنى يوقنون، تأتي الظن بمعنى اليقين. ملاقوا ربهم، لأن هنا السياق يقتضي أن كلمة الظن تيجي بمعنى اليقين، لأنه بيقول يعني يقول تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وبعدين بيصف الخاشعين دول أنهم يظنون أنهم ملاقوا ربهم، يبقى إذن هي يوقنون، ولا يجوز أن يقال في الخاشعين هم مترددين هل في البعث أم لا، وإلا ده التردد ده يبقى إيه؟ يبقى كفر والعياذ بالله. أقيل قد تحمل الظن هنا على التردد، ولكن ساعتها حنقدر الكلام الذين يرجون أن يلاقوا ربهم بعمل صالح. يعني هم خايفين اعمالهم قبلت ولا لا، وان كان هيبقى في تقدير كتير في الكلام، يعني لو احنا لو حملنا الظن هنا على التردد هيبقى هنقدر محذوفات في الكلام، ان وهذا وارد ان في ان المؤمنين يلقون الله تبارك وتعالى وهم وجلون، الذين ياتون ما اتوا وقلوبهم وجل أنهم إلى ربهم راجعون. فهذا الوجل الخوف ألا يتقبل منهم كما جاء مفسرا في الحديث. قيل إن هذه الآية بهذا المعنى. الظن هنا من قبل الإيه؟ هل قبلت أعمالهم أم لا؟ ولكن هيبقى في تقدير في الكلام كما ذكر. يقول ملاقوا ربهم بالموت راجعون إليه يوم القيامة. يقول معنى الآيتين. ينهي الحق تبارك وتعالى في الآية الأولى على علماء بني إسرائيل أمرهم بعض العرب بالإيمان بالإسلام ونبيه صلى الله عليه وسلم، ويتركون أنفسهم فلا يأمرونها بذلك، والحال أنهم يقرؤون التوراة وفيها بعث النبي صلى الله عليه وسلم والأمر بالإيمان به واتباعه، ويقرعهم موبخا لهم بقوله أفلا تعقلون، إذ العاقل يسبق إلى الخير ثم يدعو إليه. يعني كيف يدعون غيرهم ويعني يتركون أنفسهم ويهملون أنفسهم. وفي الآيتين الثانية والثالثة يرشد الله تعالى بني إسرائيل إلى الاستعانة بالصبر والصلاة حتى يقدروا على مواجهة الحقيقة والتصريح بها، وهي الإيمان بمحمد والدخول في دينه، ثم يعلمهم أن هذه المواجهة صعبة شاقة. إذا هنا الشيخ الجزائري بيميل إلى وإنها لكبيرة، أي وإن هذه الأمانة وإن هذه المهمة الملقاة على عاتقكم بأن تؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وأن تبينوا للناس حقيقة أمره إنها مهمة شاقة. وجمهور المفسرين على وإنها لكبيرة عائدة على أقرب مذكور وهي الصلاة. إن الآية كانت بتقول أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. بل الآية الأولى دي هيدت هؤلاء إلى أن يقومون بالأمانة المذكورة في الآيات التي قبلها، ويبينوا الواجب عليهم في حق النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين لأن المهمة شاقة واستعينوا بالصبر والصلاة. لو استعانوا بالعبادة يسهل عليهم مجاهدة أنفسهم، لأن هي أنفسهم هي التي تأبى عليهم أن يظهروا الحق في شأن محمد صلى الله عليه وسلم. فأمرهم الله عز وجل أن يستعينوا بالصبر والصلاة. وإنها هل الصلاة ولا المهمة اللي من أجلها أمروا بالاستعانة بالصبر والصلاة؟ جمهور المفسرين على أن المقصود هنا الصلاة، المقصود هنا الصلاة. الشيخ الجزائري هنا بيقول عنها وأن هذه هي مهمة شاقة، ولذا بيعلق على ذلك ويقول الجمهور على تفسير الضمير في وإنها لكبيرة بالصلاة، وخالفتهم في ذلك لوجود من قال إنها إن الضمير يعني ما أمروا به ونهوا عنه وهو أعم من الصلاة. يبقى الحاصل إن الآية بتأمر علماء بني إسرائيل أن يستعينوا بالصبر والصلاة حتى يقدروا على مواجهة الحقيقة والقيام بهذه الأمانة وإنها لكبيرة، سواء هذه المهمة أو الصلاة وكلاهما كبير. أي أن هذه يقول ثم يعلمهم أن هذه المواجهة صعبة شاقة على النفس لا يقدر عليها إلا المخبتون لربهم الموقنون بلقاء الله والرجوع إليه. فهذا فيما يتعلق بمعنى الآيات على وجه الإجمال. ثم يذكر من هداية الآيات قبح سلوك من يأمر غيره بالخير ولا يفعله. يقول وورد الوعيد الشديد في من يأمر بالمعروف ولا يفعله وينهى عن المنكر ويرتكبه، ومن ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم مررت ليلة أسري بي على أناس تقرت شفاههم وألسنتهم بمقاريد من نار، قلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء خطباء أمتك يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم، رواه أحمد ومثله كثير في السنن والصحاح. إلا أن أهل العلم من السلف قالوا لا يمنع العالم من أن يأمر بالمعروف وإن كان لا يأتيه، ومن أن ينهى عن منكر وإن كان يأتيه، وهو حق إذ لا يسلم من الذنب إلا المعصية. هذه قضية من القضايا الشائكة جدا، مسألة ذم من يأمر الناس بالخير وينسى نفسه. احنا قلنا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وإن كان السبب هنا ما ورد في شأن علماء بني إسرائيل، إلا أن أولا لفظ البر جاء عاما، هذه قضية. قضية ثانية إن إذا احنا قلنا إذا ذم الله عز وجل قوما لخصلة معينة، علمنا أن هذه الخصلة مذمومة من كل أحد، حتى ولو كانت الألفاظ خاصة بهم، حتى ولو كان الخطاب متوجه إليهم. وإذا مدح أناس على خصلة فهذه الخصلة علمنا أنها خصلة ممدوحة. إذن فهذه الخصلة خصلة مذمومة بلا شك بمقتضى هذه الآية. هذا من جانب، ومن جانب آخر وردت في شرعنا نصوص كثيرة موجهة لهذه الأمة، ناهيك أن هذه الآية في ذاتها خطاب للأمة بصورة أو بأخرى، سواء كان لأن الخطاب جاء عاما أو لأنه متى ذم أهل الكتاب على هذه الخصلة علمنا أنها خصلة مذمومة وأنه ينبغي على الأمة ألا تتخلق بها. ثم جاءت أحاديث كثيرة جدا في هذا الباب. فإذا هذا يعني من المقطوع به، ذم من يأمر الناس بالخير ولا يفعله، أو ينهى الناس عن الشر ثم يفعل. ولكن هنا القضية يعني هو مأمور بأمرين، أن يفعل الخير وأن يأمر به، أن يفعل الخير وأن يأمر به. فمتى قصر في واحد منهما كان مذموما، ومتى قصر في الأمرين معا كان أشد ذما. يبقى القضية هنا احنا ما بنزعش في إن من يأمر الناس بالخير ولا يأتي أنه مذموم، ولكن هنا القضية هل لو أنه نتيجة أنه عامل منكر لم يأمر ولم ينهى عن المنكر صار أشد ذما. ولذا قال بعض العلماء واجب على أهل الكؤوس أن يتناصحوا فيما بينهم، حتى أهل المعصية فيما بينهم واجب عليهم يتناصحوا. وانت فعلا لو تيجي تبص تلاقي أهل المعاصي نتيجة استهترهم بالمعاصي بينقلبوا إلى دعاء إليها ومرغبين فيها، لكن لو هم دول بعد ما ضعفوا، ما احنا ما قلنا لو يعني هم مطالبين بالتوبة، وهو ضعف عن المعصية عشان هو عنده شهوة معينة مش قادر يقاومها، لو احنا علمناه وهو لسه مش قادر يقاوم نفسه ان هو ينهى غيره، بدل ما يروح يجيب حد يضمه إليه في المعصية، لما يلاقي حد يقول له لا تركب هذا الطريق، وهذا طريق يعني مر ونحو ذلك، وربما في بعض الأحيان يعني انتفع بعض العصاة بنصيحة بعضهم البعض فيكون البعض ينصح لبقية خير فيه، فيكون يعني يمن الله عز وجل على غيره بالتوبة. فإذا يعلم العصاة أن الجرأة على المعصية والمجاهرة بالمعصية والدعوة إلى المعصية كل هذه أنواع أشد قبحا من الذنب ذاته. يبقى هو ما يقولش أتأمرون الناس بالبر، هو ده مذموم لو عمل كده، وأشد ذما لو دعا الناس إلى المنكر ولو سكت عن الحق. وقلنا دول علماء بني إسرائيل دول كانوا بيأمروا الناس بالبر في نطاق ضيق جدا، وكان غالب أمرهم أنهم هم أصلا كفروا في خصلة أنفسهم ثم يأمرون الناس بالكفر، وكان الأمر بالبر هذا في نطاق ضيق. لكن لو افترضنا في حق العصاة واحد على معصية نفسه تغلبه عليها، لو أمر بأن يحذر منها بلا شك أنه هو قد يعني ينفع الله عز وجل به. وهذا حصل أكثر من مرة، مثلا في حديث الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار، الرجل يعني يراود ابنة عمي على نفسها، فلما ألمت بها حاجة سلمت له نفسها مقابل 120 دينار. هي عاصية بفعلها هذا، لأن لا يجوز للمرأة أن تمكن من نفسها إلا إذا رفع السيف على رقبتها، فهي عاصية وهو أشد عصيانا، ده هو مصر على المعصية، عام كامل يراوضها عن نفسها، أدفع 120 دينار حوالي 40-50 ألف جنيه مثلا بمقاييسنا المعاصرة لقاء الزنا بامرأة واحدة ومرة واحدة، فهو في غاية الغي والضلال، ومع ذلك لما نصحته كان سببا في توبته، وكان سببا في أن يعني تنجو هي من ارتكاب هذه المعصية. ونفس القصة تقريبا بحذافيرها حصلت مع في أيضا مع رجل آخر من بني إسرائيل كان لا يتورع عن معصية، وأصبح القوم يوما وقد كتب على داره إن الله قد غفر لذي الكفر، كان اسمه ذو الكفر، فتعجب الناس، فأوحى الله إلى نبي من أنبيائهم شأنه وأنه راود امرأة على نفسها ودفعتها الحاجة. وهذا يعني بني إسرائيل يعني كأمة يغلب عليها الانحلال ويغلب عليها عدم الطاعة إلا فيما نظر في أنبيائهم وبعض خواص مؤمنهم، حتى أهل الطاعة فيهم تجدهم يعبدون الله على حرف. يعني تجد في تكرار القصة دي المرأة يعني طيعة ولكن لا تصبر على البلاء، ففي قصة هذا الرجل ونفس الأمر تكرر مع ذا الكفلي، وهم أشد الناس عدوانا على الأعراب، أشد الناس جرأة على يعني استغلالا لحاجات الناس لكي يدفعونهم إلى المعاصي، وأهل الطاعة فيهم يغلب عليهم أنهم ليسوا على إيمان راق إلا ما نظر. يعني تجد تاريخ بني إسرائيل كله مليء ب يعني الانحراف على درجات ما بين الكفر التام، ما بين الإيمان مع المعصية المتكررة، ما بين عدم الصبر على الفتن كما في يعني قصة جنود طالوت وكيف يعني لم يصبروا مع أنهم خواص المؤمنين في هذا العصر، وهكذا. وتجد قلة قليلة جدا من بني إسرائيل ممن هم يعني على درجة من الإيمان الراسخ المتين. فنفس القضية تكرر، رجل كثير المعاصي مجاهد المعاصي يجعل أمواله طريقا لإضلال الناس ونيل الشهوات المحرمة، وامرأة مؤمنة ولكن لا تصبر، إيمان ضعيف لا تصبر على البلاء، فتبيع نفسها عندما يلم بها عارض. هذا حصل هنا وحصل ثانية مع الكفر. ولكن الشاهد اللي احنا جايبينه هنا ان برضو المرأة دي نصحت وارتعدت وبكت، فقال لها ما يبكيك يا أختي، فقالت له ان هذا امرا لم افعله قبل ذلك ولم افعله الا للحاجة. فسبحان الله فتح قلبه يقول انت وفي الشدة تخافين الله وانا في الرخاء ولا اخاف، فقمع. يعني فاذا يعني دي نماذج لموعظة خرجت من طرفي معصية، طرف وعظ الطرف الاخر، وان كان هنا الطرفين كان في تفاوت في درجات الايمان، طرف امثل من طرف، ومن ثم كان ما زال عنده خوف وما زال عنده رهبة. فلو ان اللي عنده خوف ورهبة ده بيعظ اللي ما عندوش يقل العصاة كما هو المشاهد من هذه القصص ومن غيرها، بل يعني لو تتبعت اعتقد اناس كثيرين من الله عليهم بالتوبة ربما بنصيحة من هم شركاء لهم في المعاصي، يجد انه لم يعني تتمكن المعصية من قلبي، فينصحه بانه ان امكن وان استطاع ان يفر من هذا الطريق فليفر او نحو ذلك. فاذا الواجب عليه ان يطيع الله وان يترك وان يأمر وينهى، فلو انه اقل باحد الواجبين لا يجوز له ان يخل بالاخر، وقد يلحق ذنب اكبر بمن يعني يرائي الناس. يبقى هو جمع بين فساده في معصيته ان هو بيحاول يوهم الناس انه على طاعه حتى يعظموه ويوقروه، وهو في واقع الامر من اشد الناس جراه على المعاصي، وهذا قد يحمل عليه كثير من النصوص التي وردت في ذم من يأمر الناس بخير ولا يفعله، كما في الحديث أنه يؤتى بالرجل فتنطلق أقطابه في النار فيدور كما يدور الحمار في الراحة وتنطلق أقطابه في النار، فيراه أهل ما يقول ما لك يا فرعون تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، فقل كنت أمركم بالمعروف ولا آتيك وأنهاكم عن المنكر وآتيك. وكما ورد أيضا أن بعض أهل الجنة يرون في النار أقواما يقولون لهم أدخلتم النار ونحن لم ندخل الجنة إلا بما دعوتمونا إليه، لم ندخل الجنة إلا بما تعلمناه منكم، فيقال لهم كنا نأمركم بالمعروف ولا نأتي وكنا ننهكم عن المنكر ونأتي. فهذا يدل على أنهم أناس كانوا في درجة عالية من درجات الخبث والنفاق، إن هو يريد أن يأكل الدنيا بالدين، يجعل الدين صنعة يأكل بها الدنيا، وإلا يعيش ظهره الناس فاكرين أنه على صلاح، يكتشف حاله يوم القيامة، أهل النار يلاقوه معاهم يستغربوا، أهل الجنة يلاقوه ده في النار، وهؤلاء يعني لم يدخلوا الجنة إلا بما تعلموه منه، نسأل الله العفو والعافية. فهذا بلا شك ذنب عظيم، مش إن الإنسان يكون لا يمكن أن يعيش ظهره هكذا إلا إن كان هناك خبث شديد، لكن مسألة إن هو يعني يقع في معصية تغلبه شهوته على معصية ونحو ذلك هذا لا يعفي من واجب الأمر عفنا عنه، لكن أن يكون ظاهره العلم والصلاح بحيث يعلم غيره ثم هو يعيش ظهره والناس تعرف عنه ذلك وهو يبطن كثير من المعاصي، فهذا يعاقب عقاب آخر على أنه كان يحمد بما لا يفعل وكان يرائي، اللي بيرائي عمله مذموم، فكيف بمن يرائي بما ليس له حقيقة. فإذا الخلاصة أن الإنسان عليه واجب عليه العمل بالطاعة، واجب عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كلاهما واجب، وتقصيره في أحد الجانبين لا يعفيه من الواجب الآخر. ممكن يكون كما ذكرنا المعصية مش قادر يسيبها، أو المعصية هو متوهم، أو إنه نفسه غلبته جدا عليها فهو يعني أسير لهذه المعصية، ويسير عليه إنه يقول إن دي معصية، وإنه يقول اللي يرغب فيها احذر من هذا الطريق. طب هو يضيع على نفسه ليه ويزود على نفسه البلاء؟ يعني هي حاجة مش قادر، او هو ضعف امام شهوته فيها، فلما يقصر في امر اخر هو قادر عليه، فهو يؤمر بهذا ولا ينهى عن الامر المنكر، بل يؤمر بان يبين ويوقف. نفس القضية هنا، هل الجاهل حساب الجاهل اشد ام حساب العالم؟ دي مسألة مرتبطة بدي، ومش دايما، مش هو ده، لو ان الانسان امامه العلم وتركه حتى لا يحاسب، هيحاسب على انه جاهل وعلى انه لم يعلم. انا هو عارف ان هو من جملة انه اجمالا يتعامل بالربا مثلا، عرف هو ان التعاملات اللي هو فيها دي فيها شيء من الربا، يقول لك خلاص بس ما تقوليش عشان ما اخدش ذنب، هو هاخد كده ذنبين، ذنب التقصير في طلب العلم وذنب اكل الربا. ونفس القضية في كل القضايا، تلاقي واحد تيجي تبين له حاجة يقول لك اسيبني كده على عماية عشان ما اخدش ذنب، وهذا يعني هل يعني هذا امر يعقل في يعني التعامل مع الله تبارك وتعالى؟ فالجاهل المعرض عن العلم بعد إذ جاءه اشد ظلما ومن العالم الذي لم يعمل، والواجب ان يتعلم ويعمل. نفس القضية. طب لو ان واحد علم مسألة والاخر جاهلها بدون تقصير منه، فهذا الذي علم اسمه اكبر، زي علماء بني اسرائيل اسمهم اكبر من عوامهم، ما هم الاثنين كفروا بالحق، ولكن واحد عنده دلائل لا تحصى كثرة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وهو اللي حازف في ايده، وهو اللي شايل، وهو اللي مبدل، فهذا يقع عليه اسم من تبعه، فهو هنا يقع عليه اسم لانه اي علم بالحق وكتب وصار رأسا في الباطل، فاصبح هنا يحاسب اكثر مما يحاسب الجاهل، لان هو علم الحق بادله يقينيه وادله كثيره، ومع ذلك كتمها وقال رأسا في الباطل سيكون عذابه أشد. كذا حتى بالنسبة للمسلمين في لو ان واحد علم حكم فترك والاخر جاهلة يبقى هذا العالم يحاسب لا على علمه وانما على تركه للعمل. التاني ما وصلوش الحكم ابتداء وعجز او لم يكن لديه القدرة على التعلم او كان عنده القدرة على التعلم والحكم ده ما وصلوش او باي صورة من الصور يبقى لا يحاسب على ما يحاسب عليه العالم. واحد ربنا اعطاه علم فهم وقدرة على التعلم والاخر لم يعطيه الله تبارك وتعالى. الله عز وجل لا يكلف نفسا الا ما اتاه. فهنا مش ان العلم هو الذي اضر وانما اضر به جحود النعمة الله. يعني واحد عنده القدرة على التعلم فتعلم ثم لم يعلم. الاخر ما كانش عنده القدرة لم يتعلم ومحدش وصله فصار جاهلا. إما بمسائل كثيرة أو مسألة بعلم. فإذا هنقول هذا العالم أكثر ذما وأكثر عذابا وليس العلم هو الذي ضره وإنما ضره جحود نعمة العلم التي اختصه الله به. لكن لو افترضنا أن الاثنين زي بعض واحد تعلم ولم يعمل والثاني أعرض ابتداء يبقى إيه الأعرض ده أشد ظلما وأشد بغتا عند الله تبارك وتعالى. فلو هو علم الحق يبقى قطع جزء من الطريق فاضل ان هو يجاهد نفسه ويعرف. لكن لو سايب نفسه جاهل هيبقى اشد ما دام ان هو مصر على هذا الجهل. فاذا هذه الآية تفيد قبح من يأمر بالمعروف ولا يأتيه وينهى عن المنكر ويأتيه واشد منه قبحا من لا يفعل لا هذا ولا ذلك. ولا ايضا من هداية الآيات ان السيئة قبيحة وكونها من عالم اشد قبحة. ايضا نفس القضية اللي ذكرنا من هداية الآيات ايضا مشروعية الاستعانة على صعاب الامور وشقاء والشاق الامور الشاقة والصبر والصلاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة واستعينوا بالصبر والصلاة. قلنا هنا هذا يدل الخطاب عام أو لو قلنا أن الخطاب خاص يبقى أن احنا علمنا من هذا الخطاب أن الصبر والصلاة مما يستعان به على الأمور الشاقة وهذه كانت سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وأيضا من هداية الآيات فضيلة الخشوع لله وذكر الموت والرجوع إلى الله للحساب والجزاء. ذكر الموت وذكر الرجوع إلى الله وأن هذا الرجوع إنما يكون للحساب والجزاء. لما ذكرهم بهذا أراد أن يذكرهم أيضا بنعم أخرى. خطاب كما ذكرنا متنوع ما بين ذكر نعم الله عليهم لترغيبهم لترهيبهم لتذكيرهم باليوم الآخر. فقال تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يقبل منها عدل ولا هم ينصرون. يقول الشيخ الجزائري حفظ الله يا بني إسرائيل تقدم شرح هذه الجملة أنهم أبناء إسرائيل الذي هو يعقوب عليه السلام. فضلتكم على العالمين المراد بالعالمين عالم زمانهم أي جميع الأمم في زمانهم. طبعا كان في زمان بني إسرائيل أمم أخرى وكان الأنبياء في بني إسرائيل خاصة ففضل الله عز وجل بني إسرائيل بالنبوة. يقول فضلتكم على العالمين أتاهم من النعم الدينية والدنيوية ما لم يؤتي غيرهم من الناس وذلك على عهد موسى عليه السلام وفي أزمنة صلاحهم واستقامتهم. اتقوا يوم المراد باليوم هنا يوم القيامة بدليل ما وصف به يوما لا تجزي نفس عن نفس شهاده كلها صفات يوم القيامة. واتقاء ما يقع فيه من الأهوال والعذاب وذلك بالإيمان والعمل الصالح. اتقوا يوم أي اتقوا عذاب يوم بالإيمان والعمل. كلمة اتقوا اليوم يستفاد منها واليوم ده فيه ايه اللي يخاف ويتقى فيه هو العذاب اللي يخاف في يوم القيامة التقوى عذاب يوم القيامة وبما تكون التقوى بالإيمان والعمل الصالح. ثم وصف هذا اليوم بأنه لا تجزي نفس عن نفس شيئا فلا تجزي نفس أي لا تغني نفس عن نفس أخرى أي غنى ما دامت كافرة. ليه بيحط القيد ما دامت كافرة؟ لأن احنا عندنا فيه نصوص نفت الشفاعة ونفت النفع أي نفع كان من نفس لأخرى كهذه الآيات، وهناك نصوص أثبتت الآيات بشروط، فنأخذ من نجمع بين الآيات بأن النفي له أحوال والإثبات له أحوال، فيبقى تقيد النصوص التي نفت نفع نفس عن نفس أو شفاعة نفس لنفس بالنصوص الأخرى التي بينت أن هناك شروط لهذه الشفاعة. لما كان الخطاب هنا الأصل فيه أنه لبني إسرائيل فناسب هنا أن يطلق القول بنفي الشفاعة. هم دلوقتي حال نزول هذه الآيات بتخاطب قوم كافرين، ففيما الفائدة في أن نقول لهم أن هناك شفاعة للمؤمنين؟ لا توجد فائدة لذلك، فلذلك يقال لهم أن يعني أطلقت الآيات مع الأخذ في الاعتبار أنها في مواطن أخرى قيدت. ولذلك يعني بعض الجهال يعني ممن يعني ينتسبون إلى الفكر وغير ذلك يتكلمون في دين الله بغير علم، تقابلوا آية زي دي وكأنه يقرأ القرآن أول مرة، يقوم طالع كاتب مقال في الجرنان إن مفيش شفاعة وإيه اللي الناس بتخرفوا بقالها 1400 سنة ده. أنت يعني سبحان الله ما هذه الجرأة العجيبة، جرأة شديدة جدا للإنسان وتطور الدنيا وما في النهاية يعني يرسل له أحد القراء بما قال فيه أن هناك آيات أخرى بيّنت أن الشفاعة لها شروط ونحو ذلك، فيقول يا سلام ده بحث عميق جدا وطالما أطلع على مثل هذا الكلام من قبل ولعل هذا، ومع ذلك لا يعترف بالتراجع ولعل هذا يعني يرضي المعترضين. فسبحان الله هنا القضية أن القرآن يعني نصوص الكتاب والسنة يفسر بعضه بعضا، ودي من مواطن البلاغة والعظة، ولأن ممكن في مواطن يناسب الإطلاق كنوع من الترهيب مثلا مع أن لضبط المسألة يوجد التقييد في سياق آخر أو نحو هذا. فهنا تقيد لأن النفس لأنها نفس كافرة لما ثبت أن الشفاعة أن هناك شفاعة من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، هم دول الشرطين أن يأذن الله للشافع ويرضى عن المشفوع فيه، فما فيش للكفار شفاعة لأن الله لا يرضى لعباده الكفر، فهو لن يرضى أن يشفع أحد فيه في كفر، يبقى إذن هؤلاء لا شفاعة لهم. فلا تجزي نفس عن نفس كافرة شيئا، لأن الكافر لا تنفعه شفاعة الشافعين ولا يقبل منها شفاعة، لأن هي ليس لها شفاعة فتقبل، والكفار لن يؤذن لهم أن يشفعوا والمؤمنين لن يؤذن لهم أن يشفعوا في الكفار، فواحدة هناك إذن المؤمنين أن يشفعوا في إخوانهم المؤمنين، يبقى في يؤذن للملائكة والأنبياء والصالحين والشهداء أن يشفعوا في المخلصين من هذه الأمة، وكذا يشفع الأنبياء في رفع درجات بعض المؤمنين في الجنة، هم يؤذن لبعض المؤمنين أن يشفعوا في إخوانهم، يأذن الله للشافع، والله عز وجل لا يأذن إلا للمؤمنين أن يشفعوا في مؤمنين ويرضى عن المشفوع فيه. فهؤلاء لا يقبل منه، ما فيش شفاعة لكافر عشان تقبل، ولكن هذا يبين أنه هذا بمعنى أنه لا توجد لهم شفاعة أصلا. يقول ولا يقبل منها شفاعة هذه النفس الكافرة إذ هي التي لا تنفعها شفاعة الشافعين. يقول الشفاعة ضم جاه إلى جاه ليحصل النفع للمشفوع له، والشفعة ضم ملك إلى ملك، والشفع الزوج مقابل الوتر، ولا تقبل شفاعة أحد يوم القيامة إلا بشرطين اثنين، الأول أن يكون الشافع قد أذن الله له في الشفاعة، والثاني أن يكون المشفوع له ممن رضي الله قوله وعمله وهو المؤمن الموحد. يقول ولا يؤخذ منها عدل على فرض أنها تقدمت بعدل، ده كل الكلام ده يعني من باب التنزل في المناقشة، وإلا فلا يوجد أحد يوم القيامة يملك ما يفتدي به، وعلى فرض أنها تقدمت فإنه لا يؤخذ، ولا هم ينصرون، لا يوجد من يحاول أن ينصرهم. يقول ها معنى الآية دي، ينادي الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل مطالبا إياهم بذكر نعمه عليهم ليشكروها بالإيمان برسوله محمد صلى الله عليه وسلم وقبول ما جاء به من الدين الحق وهو الإسلام، محذرا إياهم من عذاب يوم القيامة، آمرا لهم باتقائه بالإيمان والعمل الصالح، لأنه يوم عظيم لا تقبل فيه شفاعة لكافر، ولا يؤخذ منه عدل أي فداء، ولا ينصره بدفع العذاب عنه أحد. يقول ومن هداية الآيتين وجوب ذكر النعم لكي تشكر بحمد الله وطاعته، وجوب اتقاء عذاب يوم القيامة بالإيمان والعمل الصالح بعد ترك الشرك والمعاصي، تقرير أن الشفاعة لا تكون لنفس كافرة، وأن الفداء يوم القيامة لا يقبل أبدا. نعم، فهذه ذكر يعني بعض ما خاطب الله عز وجل به بني إسرائيل، وما زال الخطاب موجه لبني إسرائيل ويذكرهم هنا بنعمة من أعظم نعم الله عليهم، وهي إنجائهم من فرعون وملئه، وكيف أنهم يعني أيضا كفروا هذه النعمة، ربما يعني ليس مجرد أنهم كفروها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان أعظم كفر لنعم الله عليهم أنهم لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولكن حتى نعمة إنجاء الله لهم من فرعون يعني بمجرد أن يعني جاوز الله بهم البحر وأنجاهم من فرعون وملئه، إذ بهم يعني لا يستقيمون على شرع الله تبارك وتعالى ويتمردون على أوامر الله سبحانه وتعالى، كان الغالب على الآيات هنا التذكير السريع بما الحوادث الكبرى في تاريخ بني إسرائيل لكي يعني يتعظوا بها ويؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم أو تقام عليهم الحجة في ذلك. نستكمل هذا في المرة القادمة إن شاء الله. السؤال في حدة شوية، السائل أو السائلة يقول إن السنة مثل المحجة البيضاء، فلماذا نرى في المسألة الواحدة ميت رأي وليس رأي واحد معروف إذا أردنا أن نعرف مسألة؟ يعني ممكن يكون السؤال بعبارة ألفظ من كده شوية، لأن الميت رأي دول أو يعني الاختلاف هذا وقع بين علماء الأمة، وإحنا نلتزم الأدب مع علماء الأمة ونسأل مثلا لماذا وجد الخلاف بين علماء الأمة مع وجود السنة بين أيديهم مثلا. طبعا الإنسان لما بيكون حديث عهد بالالتزام يعني أحيانا بيجد بعض المسائل أو بعض الظواهر التي لا يجيد التعامل معها وتسبب له عبء نفسي كبير، ولكن هذا لا يتيح لنا الفرصة أو لا يعطينا الحق في أن نتجاوز حدود الأدب مع أهل العلم. عموما مش عارف أن المسألة دي أشرنا إليها إشارة سريعة جدا كده وإحنا بنتكلم في درس العقيدة مش امبارح المرة اللي قبلها، وباختصار يعني قلنا أن الله تبارك وتعالى ابتلى الأمة بوجود أمور بينات وأمور متشابهة، هذا الله تبارك وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لكن كون المسألة الأمر ده واقع واقع، وأن السنة كالمحجة البيضاء، هذا فيما يتعلق بالبينات. يعني هناك أمور بينات في دين الله تبارك وتعالى، في توحيد الله، في أسمائه وصفاته، في العقائد الكبرى، في العبادات، الصفات، الهيئات الرئيسية للعبادة. يعني الميت رأي اللي في الصلاة دول، لو افترضنا مثلا عبادة زي الصلاة، لو دخلنا مسجد في ناس على مختلف المذاهب المعتبرة، مش بنقول مذاهب أهل البدع، لا تكاد تفرق بين صلاة هذا وصلاة ذاك، لأن الخلاف ده مع كثرته في الهيئات كلها. فيش مثلا واحد ما بيصلي من غير ركوع مثلا، ولا من غير سجود، ولا لا، الاختلاف ده اختلاف مثلا الإمام أرى الفتحة، طب المأموم يراها ورا منه ولا لا، ده خلاف يعني ما ممكن يعني يبقى في مئات الصفحات في كتب الفقه، لكن عمليا لا، ليس له ثمرة، بحيث نقول ان ليس له يعني اثر ظاهر وفرقة ونحو ذلك. فالله تبارك وتعالى جعل بعض الامور بينات وبعض الامور دون ذلك. لماذا؟ ابتداء نقول ان الله تبارك وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. طيب هل لذلك حكمة؟ لعل مما يبدو لنا من الحكم ان المسائل الخلافية دي هي اللي تربى فيها المجتهدون. يعني طالب الفقه، الواحد لما حتى في العلوم الدنيوية، المعلومة اللي بياخدها هكذا بدون مجهود بيسهل انها تخرج. فابتلى الله تبارك تعالى الامة بان الامور المهمة اللي ما ينفعش يحصل فيها خلاف جات عليها بينات، فالبينات دي انقاد اليها اهل السنة، ادلة واضحة غير مشتملة. طب في مسائل تانية ممكن يستفاد منها فوائد تانية. مبدأ ان الانسان يقعد يجتهد اجتهاد كبير في انه يعرف حكم مسألة، ده عبودية في حد ذاته. يعني تخيل كده واحد عبد عند سيد، او واحد موظف حتى في شركة، لما يبقى هو موظف مجتهد جدا ويجيله تعليمات من رئيسه، لو التعليمات واضحة بيعملها زي ما هي بالظبط، تعليمات غامضة الموظف الكسول يقول لك لما يبقى يوضحها نبقى نعملها. الموظف المجتهد لا، ويقعد يقول طب اطلع التعليمات اللي قبل منها واشوف هو اللفظ ده قبل كده قاله، طب ما هو ما ممكن يكون قصده كذا، طب هي ايه الظروف العامة للشركة، ينفع الكلام ده، محتمل لكذا احتمال، ولكن في احتمال ده ما ينفعش في الظروف الحالية، يبقى محمول على الاحتمال الثاني وهكذا. فده بحد ذاته دلالة على اهتمام وانشغال بالمسألة. فكون الأمة تنشغل بأن يجي لها أوامر فيها نوع من عدم الوضوح، وتنشغل الأمة بها عبر العصور، علماء يقعدوا ويقرروا ويبحثوا، وطلبة علم يتعلموا الكلام ده بعد كده، ده في حد ذاته عبودية في حد ذاته. مسألة تانية ان ان العلماء اتعلموا في مدرسة الخلافة، اتعلموا، فلما تيجي مسألة مستحدثة تلاقي ان العالم بالفعل يعني صبر اغوار النصوص وقعد يدور فيها شمال ويمين في المسائل دي، وبالسمى تكونت ملكة الاجتهاد عند المجتهدين من هذه الطريق. فهذه بعض الفوائد اللي من اجلها قدر الله تبارك وتعالى وجود مسائل ليست بينة. عشان كده احنا بنقول في بينات، في مسائل فيها بينات لا يقع فيها الخلاف ويبدع فيها المخالف، في مسائل لم يرد فيها بينات فهذه يجتهد فيها كل بحد. المجتهد المطلق اللي هو عنده ملكة النظر في النصوص هينظر فيه. اللي هو دون ذلك يسمى طالب العلم المميز بينظر في أقوال المجتهدين. العامي يقلد أوثق من لديه. يبقى كل واحد له نوع من أنواع الاجتهاد والبحث والتمحيص في المسائل التي فيها أكثر من رأي. أنا لا أعرف مسألة في الفقه فيها 100 رأي لا بالمناسبة. يعني أنا دائما نقول 2-3 في مسائل بيعدوا فيها مثلا بيقربوا على 10 أو 20، ودي مسائل نادرة جدا. على اي حال دايما نحاول العبء النفسي اللي بيقع علينا نحكمه ونعيد البحث او النظر في المسألة تانية قبل ما نتكلم امام الغير او نحو ذلك عشان ما تبغاش حاجة على حاجة. فطبعا هي بتبقى عاطفة جياشة موجودة احيانا، الواحد عايز حاجة يستريح وخلاص. لا، ما هو في جزء من العبادة ان الواحد يتعب، يتعب حتى في معرفة هو مفروض يعمل ايه، ده جزء من العبادة. يقول هل النسيان في حق الله بمعنى الترك؟ نعم، معنى الإهمال، نسوا الله فنسيهم أي أهملهم، وليس بمعنى نقول النسيان يأتي بهذا المعنى بمعنى الترك، ويأتي بالمعنى الشائع للنسيان الغفلة ونحو ذلك. وهو في حق الله بمعنى الترك، يترك الذين نسوا أنفسهم أو نسوا أمر الله تبارك وتعالى.